بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. للتسجيل والمشاركة يرجى الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف. والآيات المباركات التي معنا هذه الساعة إن شاء الله تعالى تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، ثبوت التوحيد وبطلان الشرك. ثانيا، الفرار من الفتن واعتزال أهل الشر. ثالثا، كيف حفظ الله تبارك وتعالى أهل الكهف في كهفهم. رابعا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خامسا، شرف صحبة أهل الذكر ومجالستهم. خامسا، بعث الله تبارك وتعالى لأهل الكهف كيف كان. سادسا، حرص أصحاب الكهف على الحلال الطيب من الطعام. سابعا، تواصي أصحاب الكهف بالثبوت على الإيمان. وأخيرا، حكمة بعثهم والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. وهذا بإيجاز أهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا الآن من سورة الكهف من المعاني، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ألقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد انتهينا في الدرس السابق إلى قول الله تبارك وتعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقلنا أن هؤلاء الفتية لما قاموا بين يدي الملك بعدما علم بمخالفتهم دينه استدعاهم فقاموا بين يديه، فربط الله على قلوبهم وثبتهم، فلم يدخل قلوبهم اي شيء من الخوف والمهابة من الملك والسلطان، واعلنوا دعوتهم صريحة وصرحوا بمعتقدهم قائلين: ربنا رب السماوات والارض، لن ندعو من دونه الها، لقد قلنا اذا شططا. فجمعوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهية، فمن اقر بان الله ربه الذي خلقه فسواه وصوره فاحسن صورته ورزقه من الطيبات، يجب ان يقر ويعتقد ويعمل بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك كثيرا ما يقيم الله تعالى الحجة على المشركين باستخراج الاقرار منهم بالالوهية بناء على اقرارهم بالربوبية، فقد كان المشركون مقرين بان الله رب العالمين، لكنهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، فقال الله تبارك وتعالى لهم: قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. قال الله تعالى: فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق، الذي يستحق العبادة هو ربكم الحق الذي خلقكم وخلق الاولين والاخرين من بعدكم، هو الذي يستحق العبادة. ولذلك قال تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله اندادا في العبادة وانتم تعلمون انه لا ند له في الربوبية، لانهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فنهاهم عن الشرك به في الألوهية، ما دام الله خلق وحده يجب ان يعبد وحده، افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، لقد قلنا اذا شططا، لو قلنا ان هناك الها غير الله او ان هناك الها مع الله لقد قلنا قولا شططا، اي بعيدا في الكذب والضلال والظلم والجور. الشطط في القول هو البعد فيه، القول الشطط هو البعيد عن الحق والبعيد عن الصواب. ولذلك لما استمع نفر من الجن الى القرآن الكريم فامنوا به قالوا منزهين الله تعالى عن الصاحبة والولد، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا. فالشطط في القول البعد فيه، وهو البعيد عن الحق والصواب، المغل في الضلال والكذب والجور والظلم. ثم قال الفتية: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه، اي من دون الله، آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، نحن ربنا رب السماوات والارض، وهؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة عبدوها مع الله سبحانه وتعالى، لولا يأتون على قولهم هذا وصحة معتقدهم بسلطان، اي ببرهان بين وحجة ثابتة قاطعة، لان الاعتقاد لا يجوز ان يبنى على غير دليل، لا يجوز ان يبنى الاعتقاد الا على دليل صحيح ثابت وحجة قوية قاطعة. فنحن حين نقول لا اله الا الله معنى الدليل على ذلك، بل معنى ادلة نقلية وعقلية كثيرة على صحة قولنا انه لا اله الا الله، ومنها ما ذكره ربنا سبحانه في قوله: والهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، في كل ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن هنا قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا دليل التوحيد الذي ندين به لله رب العالمين رب السماوات والأرض. فما دليل قومنا على اتخاذهم آلهة مع الله سبحانه؟ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ولا يمكن أبدا أن ترى أي دليل يفيد صحة الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده وكل ما سواه مخلوق، والمخلوق لا يمكن أن يكون ربا ولا يمكن أن يكون إلها لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له صاحبة وولدا أو زعم أن له شريكا في الملك. لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له صاحبة وولدا أو زعم أن له شريكا في الملك. ثم قالوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، وما يعبدون معطوف على الضمير المفعول في قولهم اعتزلتموهم، وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم معبوداتهم التي يعبدونها إلا الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن قومهم كانوا يعبدون الله ولكن كانوا به مشركين، يعبدون معه غيره، يعبدون معه غيره، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلما تبرأ الفتية الذين آمنوا بربهم من قومهم ومما يعبدون أثبتوا ولاءهم لله سبحانه وتعالى وحده. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله وأي إلا الله، أي اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فهو وليكم وإلهكم الحق الذي تعبدونه. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأها: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، وهذه القراءة كالتفسير للآية. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، كان ابن مسعود يقرأها: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، وهذه ليست من القراءات الثابتة التي هي وجه من وجوه القراءات الصحيحة، ولكن هذه القراءة كالتفسير ابن مسعود لقولهم إلا الله. وهذا اللفظ وهو من دون الله قد صرح به الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه حين قال له: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقولون ما دمتم اعتزلتم قومكم بأرواحكم وقلوبكم وتبرأتم منهم ومن معتقداتهم الباطلة فاعتزلوهم أيضا بأبدانكم. ما دمتم اعتزلتموهم بقلوبكم وأرواحكم فاعتزلوهم أيضا بأبدانكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأووا إلى الكهف وتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فحبس الله تبارك وتعالى عنهم الأصوات فناموا نوما ثقيلا حتى لا يستيقظوا إلا في الأجر الذي سماه الله وفي الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى لبعثهم من نومهم هذا. دخلوا الكهف وناموا فيه نوما عميقا نوما ثقيلا. كيف حفظهم الله تعالى في الكهف وهم نيام؟ قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. لما دخل هؤلاء الفتية الكهف لم يأووا إلى ركن من أركانه ولا إلى زاوية من زواياه، وإنما ناموا في وسطه في مدخله في مدخل الكهف، لم يميلوا جهة اليمين ولا جهة الشمال وإنما ناموا في المدخل، لأن الكهف كما عرفناه نقب في الجبل فليس فيه شبابيك ولا أبواب وليس له إلا هذا المدخل الواحد، فناموا في مدخله ليكونوا قريبين من الهواء، ناموا في المدخل. فكان الله سبحانه وتعالى إذا طلعت الشمس أمرها أن تحيد عنهم ذات اليمين وإذا غربت أمرهم أن تحيد عنهم ذات الشمال. لماذا؟ لأن الحر يوقظ النائم كما أن الصوت القوي المزعج يوقظ النائم، فالله تعالى ضرب على آذانهم حتى لا تزعجهم الأصوات، ثم أمر الشمس فكانت إذا طلعت تزاور عن عمد وقصد استجابة لأمر ربها ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. هذا التزاور من الكهف من الشمس وهذا الميل عن عمد منها واستجابة لأمر ربها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أمر الله الشمس فكانت إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين حتى لا تؤذيهم بحرها وإذا غربت كذلك تزاور عن كهفهم ذات الشمال حتى لا تؤذيهم بحرها. ذلك من آيات الله، ذلك التحول من الشمس عن قصد واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهدى والضلال من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فمن آمن بالله عز وجل وقبل الهدى الذي بعث الله برسل زاده الله تعالى هدى، ومن حاد وزاغ وضل ورفض الهدى الذي بعث الله برسل زاده الله ضلالا وخذلانا والعياذ بالله. كما قال تعالى عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى عن قوم آخرين ضالين: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هم نائمون لكنك إذا اطلعت عليهم حسبتهم أيقاظا. لماذا؟ لأنهم ناموا وكانت أعينهم مفتحة، ونحن نعلم أن الغالب على الناس أنهم إذا ناموا أغمضوا أعينهم، إذا ناموا أغمضوا أعينهم، فغمض العين وإطباق الجفنين دليل على النوم. ولذلك أنت إذا دخلت على أخيك مثلا لتوقظه فنظرت في وجهه فرأيته مفتح العينين تركته وانصرفت ولم تكلم ظنا منك أنه مستيقظ، وفي الحقيقة أنه نائم، ولكن هذه حالات نادرة أن ينام الإنسان وعيناه مفتوحتان. فأصحاب الكهف ناموا نوما عميقا ثقيلا جدا، لكن كانت أعينهم مفتحة، ولذلك قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أنت حين تنام 6 ساعات أو 7 ساعات لا تستطيع أن تنام على جنب واحد، والمريض عافاك الله إذا نام على فراشه حتى ولو كان عاجزا عن الحركة لا بد أن يقلبه أهله ذات اليمين وذات الشمال، لأن الأرض تأكل الجثة، تأكل الجسد الذي لامسها والتصق بها سنين عددا. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بأصحاب الكهف حتى يحفظ عليهم جثثهم وأجسادهم من البلاء والأذى، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فكان الله سبحانه وتعالى يقلبهم نيام ذات اليمين وذات الشمال، على هذا الجنب تارة وعلى هذا الجنب تارة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، صاحبهم الكلب فنام بالوصيد أي بفناء الكهف. الوصيد هو فناء الكهف في مدخل الكهف، بسط ذراعيه على الأرض ونام أمام مدخل الغار. قال العلماء ما قيمة الكلب؟ لا قيمة له، أخسر المخلوقات وأحطها، لكن الكلب لما حرص على صحبة أهل الذكر كان له ذكر، لما حرص الكلب على صحبة أهل الذكر صار له ذكر، مما يدلنا على شرف صحبة الصالحين وشرف مجالستهم، مما يدلنا على أننا لابد أن نحرص من نخالط ومن نصاحب ومن نعاشر ومن نجالس. فإذا صاحبت الصالحين شرفت بشرفهم، وإذا صاحبت العلماء رفع ذكرك بذكرهم. فالكلب مع أنه أحط الحيوانات وأخسوها إلا أنه ذكره الله تعالى في القرآن بسبب صحبته لأهل الكهف. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ذكر الكلب وهو لا قيمة له إكراما له لأنه رافق الطيبين الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، حارس، حارس لا يدخل أحد عليهم، لأن الكلب في مدخل الكهف. ثم إن الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم المهابة وجعل على وجوههم الرعب، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فالكلب في مدخل الكهف حارس له، لا يستطيع سارق أن يدخل لأنه يرى الكلب في مدخل الكهف. ولو قدر وتسلل لص أو سارق أو غيره ودخل عليهم وجد عليهم من المهابة ما يجعله يركض ويخرج سريعا من عندهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، بعد المدة التي قضوها في النوم بإذن الله بعثهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك بعثناه ليتساءلوا بينهم، لما استيقظوا تساءلوا كم لبثتم، فنظروا إلى الشمس وإذا هي تضيف للغروب، فتذكروا أنهم كانوا قد دخلوا الكهف في أول النهار عند طلوع الشمس، فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فقال قائل منهم هذا الكلام لا ينفعكم، والواجب أن تنشغلوا بما ينفع عما لا ينفع. كم لبثتم؟ هذا لا يفيدكم كثيرا، فوضوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى واسكتوا عنه، ربكم أعلم بما لبثتم، ربكم أعلم بما لبثتم. وهذا يدلك على أنك إما أن تتكلم بدليل وبرهان، وإما أن تسكت عن الكلام. إما أن تتكلم بدليل وبرهان، وإما أن تسكت عن الكلام، لأن الله تعالى نهانا عن تكلف ما لا نعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال بعض السلف لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. فإذا أردت أن تتكلم ومعك الدليل والبرهان والحجة فتكلم ومرحبا بك وأهلا، وأما إذا لم يكن معك دليل فاسكت عن الكلام وفوض العلم إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. أحيانا تستيقظ من نومك شاعرا بالجوع، تستعجل أهل البيت بالفطور، عجلوا بالفطور إني جائع إني أشتكي من الجوع. تحس أحيانا إذا نمت 6-7 ساعات تستيقظ تشعر بالجوع. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فقاموا وبهم جوع، فقالوا ابعثوا أحدكم واحد منكم بورقكم هذه. الورق هي الفضة، الورق هي الفضة وهي العملة القديمة، كان الناس قديما يتعاملون بالدينار والدرهم بالذهب وبالفضة. قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. إذن هم الآن خارج المدينة، الكهف خارج المدينة، لأنهم اعتزلوا قومهم، لما اعتزلوا شركهم وكفرهم اعتزلوهم بأبدانهم وأووا إلى الكهف. قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. قال العلماء أزكى أي أطيب وأطهر، فلا بد أن يحرص الإنسان في طعامه على أن يكون حلالا طيبا، لأن الله قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والحيوانات منها الطيب في نفسه ومنها الخبيث. فالخنزير خبيث في ذاته، حتى لو ذبح على الطريقة الإسلامية لا يزكى، فهو في نفسه رجس خبيث في ذاته. والأنعام والطيور التي أباحها الله تبارك وتعالى لنا طيبة في ذاتها، ولكن لا تحل إلا بالتذكية وبالذبح على الطريقة الإسلامية. فقالوا فلينظر أيها أزكى طعاما، يأتينا بطعام طيب ومذبوح على الطريقة الإسلامية غير مخنوق، لأن منخنقة حرام، فليأتكم برزق منه. ثم ليحرص على أن يتخفى عن الناس وليتلطف في سيره وليتلطف في دخوله وخروجه، ولا يشعرن بكم أحدا، لا يشعر بأحد من الناس. لماذا؟ إنهم أي قومكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إن قومكم إذا علموا بكم واطلعوا عليكم فإما أن يقتلوكم شر قتلة رميا بالحجارة، يرجموكم أي يرجموكم بالحجارة حتى الموت، أو يعيدوكم في ملتهم، يعني لن يقبلوا منكم إلا واحدا من اثنين، إما الردة وإما القتل. فلذلك وصوا من تبعثون بألا يشعر بكم أحدا. وهكذا تواصى أهل الكهف بالثبات على الدين والثبات على الإيمان الذي هداهم الله تبارك وتعالى إليه. والله سبحانه وتعالى قد وصانا نحن المؤمنين بالثبات على الإيمان والدين، وحذرنا من الردة والخروج عن الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال محذرا من الردة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال عن الكافرين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله تعالى وصانا بالثبات على الدين وحذرنا من الردة والتخلي عن الإيمان والرجوع عنه. وكذلك وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات على الدين مهما تعرض الإنسان للبلاء ومهما تعرض للفتن ومهما تعرض للتعذيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. قال: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما أطيب وأطهر فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا لو رجعتم إلى ملتهم وتركتم الإيمان الذي من الله عليكم به ولن تفلحوا إذا أبدا. لأن الله تعالى قال: إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم. يقال عثر على الشيء إذا اطلع عليه، وأعثر على الشيء إذا أطلع غيره عليه. عثر هو على الشيء، هو عثر عليه اطلع عليه، وأعثر عليه أي أطلع عليه غيره. فالله تعالى يقول: وكذلك أعثرنا عليهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أراد وقدر أن يطلع أهل المدينة على أخبار الفتية، وكان في ذلك حكمة. ما هي؟ لماذا بعث الله تعالى أهل الكهف وأطلع عليهم قومهم بعدما اعتزلوهم 300 سنين وازدادوا 9؟ قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. الله تبارك وتعالى إذا وعد فلا يخلف وعده أبدا، وأن الساعة لا ريب فيها. كيف يعلمون أن الساعة لا ريب فيها؟ ما وجه الاستدلال على بعث الفتية من نومهم على بعث الناس من قبورهم؟ مما يستدل به على البعث بعد الموت النوم واليقظة بعده. أنت تنام فتموت وتستيقظ فتبعث، فهذا من أدلة إمكان بعث الموتى من قبورهم يوم القيامة. أنت تنام فتموت، النوم أخو الموت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فسمى الله تعالى النوم وفاة واليقظة بعده بعثا. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك النوم واليقظة بعده لآيات لقوم يتفكرون. فلماذا تنكر أن تبعث بعد الموت وأنت تموت وتبعث في اليوم مرتين وأكثر؟ كلنا ينام بالليل وأكثرنا ينام بالنهار، تنام فتموت وتستيقظ فتبعث، فهذا من أدلة وبراهين إمكان البعث بعد الموت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. يريد بالموت النوم وبالحياة اليقظة بعد النوم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روح وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فمن حكمة بعث أصحاب الكهف من نومهم أن يستدل الناس على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. والله سبحانه وتعالى قد قص علينا في كتابه المجيد قصص أناس ماتوا حقيقة وأحياهم الله تعالى في الدنيا لحكمة أرادها، وهي أن يستدل مشاهدوهم على أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. اقرأ في سورة البقرة قصة البقرة وقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه فقام حيا. فسألوه: من قتلك؟ قال: فلان ابن أخي قتلني ليرثني ثم عاد ميت. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك، أي كما أحيى الله هذا القتيل كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. واقرأ أيضا قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واقرأ أيضا قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فكل هذه الآيات مع آيات سورة الكهف التي أخبرنا الله تعالى فيها أنه بعث أهل الكهف من نومهم بعد 300 سنين كان من حكمة ذلك، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ونحن نشهد بذلك كله ونرجو الله تبارك وتعالى به أن يدخلنا الجنة على ما كان منا من عمل. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام فتح الله عليكم قبول الشيخ جعل الله في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم.
أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، معنا سؤال من الأخ محمد سعيد من السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجزل الله لكم الأجر والمثوبة ونفع الله بعلمكم. سؤالي هو: هل أسماء الصور وترتيبها توقيفي أم اجتهادي؟ جزاكم الله خيرا.
أما ترتيب الصور فهو توقيفي، ترتيب الصور على ما هي في المصحف عليه الآن فهو توقيفي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تجوز مخالفة هذا الرسم ولا إبدال الصور بصورة في مكانها. لكن في القراءة لا بأس إذا قدم السائل أو القارئ صورة على صورة في القراءة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، قدم قرأ البقرة والنساء وآل عمران. فترتيب المصحف في الرسم والكتابة توقيفي، لا تجوز مخالفته ولا يجوز تغييره، لكن في القراءة إذا قدم صورة على صورة فلا بأس. وأما أسماء الصور فهل هي توقيفية أو هذا ما عليه الصحابة فالله تعالى أعلم في ذلك.
معنا اتصال من الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عبد الله، يبدو أن الخط انقطع. معي سؤال من الأخت هيلة من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ حفظه الله، هل إذا قرأنا القرآن بيننا وبين أنفسنا أي بصوت لا نسمعه هل نؤجر عليه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكل حرف 10 حسنات، أم يجب علينا أن نسمع أنفسنا عند القراءة؟ أرجو الرد على سؤالي، بارك الله فيكم.
القراءة هي حركة اللسان والشفتين، هذه القراءة حركة اللسان والشفتين. أما بعض الناس يأخذ المصحف وينظر فيها كذا دون أن يحرك شفتيه ولا لسانه فلا يكون قارئا، إنما هو ناظر. فالقراءة لابد أن تتحرك الشفتان مع اللسان: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أما أن يكون الصوت مرتفعا أو أن يغض من صوته فليس هناك إشكال، الأجر يترتب على حركة اللسان والشفتين، رفع صوته أم غض من صوته.
معي سؤال من الأخ فهد العتيلي من السعودية يقول: أشهد الله على حبك يا شيخ، وسؤالي هو: ما الفرق بين اللفظتين تزاوروا وتقربهم؟
اللفظان بمعنى واحد، تزاور أي تميل، وتقربهم بمعنى أي تميل عنهم أيضا.
معنا اتصال من الأخ أبو أحمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ أبو أحمد، يبدو أن الخط انقطع. أيوه تفضل أخ أبو أحمد.
ألو.
أيوه نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا بابا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
نشهد الله على حبك يا شيخ.
حبك الله ولا يعطني فيه.
الله يسلمك إن شاء الله بالجنة.
آمين وإياكم المسلمين.
الله يجزاك خير. ما تسأل يا طويل العمر، الحين نبغى نصيحة منك في حفظ كتاب الله وفي يعني وصايا توصينا إياها، وش العوامل اللي تساعدنا عليها؟ والله يثيبك جزاك خير على حسن سمعتنا يا شيخ.
وإياكم إن شاء الله تعالى.
السلام.
زادك الله حرصا ووفقك وأكرمك بحفظ كتابه، إن ربي على كل شيء قدير. دائما ننصح إخواننا الذين تدخل قلوبهم الرغبة في حفظ كتاب الله عز وجل بأن يخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، وأن يشحذوا الهمم ويقووا العزائم، وأن يلزموا أنفسهم بمقرر يومي في الحفظ. يعني اليوم سأحفظ 5 أسطر، 10 أسطر، سأحفظ وجها أو صفحة. هذا المقرر اعتبره وجبة غذائية، لا يمضي اليوم إلا وقد تناولت هذه الوجبة. فإذا أويت إلى فراشك ليلا وتذكرت أنك لم تتناول وجبة الحلم، هب من فراشك وانزل الأرض وتوضأ واجلس وخذ وجبتك من الحلم. وإذا أردت الحفظ فلا تبدأ بالبقرة، فإن البقرة جزآن ونصف طويلة، وهي فيها أطول آية، آية مداينة، وكلها أحكام، والأحكام لا تقرأ كثيرا ولا تسمع كثيرا فيصعب حفظها. أما حفظ المفصل وهو من قاف إلى الناس فهذا حفظ، هذا الحفظ سمع كثيرا وحفظ في الصغر، وآيات قصيرة وسور قصيرة، وهو في الترغيب والترهيب والجنة والنار والعقائد، فهذا حفظه سهل بإذن الله ميسور. فابدأ بمراجعة جزء عامة ثم جزء تبارك ثم قد سمع ثم قاف ثم انتقل واحفظ من ياسين إلى قاف وهكذا حتى تتم حفظك بإذن الله. ودائما ألح على الله تعالى أن يجعلك من أهل القرآن. اللهم اكرمني بالقرآن، اللهم حفظني القرآن، اللهم ذكرني منه ما نسيت، اللهم علمني منه ما جهلت. فالله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ صالح الغامدي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم.
تفضل
يا أخي.
اللهم نسأل الشيخ الله يجزاك خير.
تفضل يا أخي.
بالنسبة لأهل الكهف لما أعطل الله عليهم أهل المدينة.
تفضل.
هل وجدوهم قد آمنوا بالله ولا بقيوا على كفرهم؟
من هم القوم ولا نقصد أهل الكهف عندما رجعوا إليهم؟ هل
جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم يا أخي، السؤال واضح. تفضل يا شيخ.
لما ذهب أحدهم إلى المدينة ليشتري الطعام وذهب بالورق بالعملة التي دخل بها الكهف قبل 300 سنة، فتصور واحد يجي لك عملة بقالها 300 سنة، فمجرد أن أعطاها لصاحب الطعام عرف أنه رجل من ليس من هذا الجيل ولا الذي قبله، من قرون قد خلت، فحدث الناس به فأقبلوا عليه، فلما أخذوه أقر وأخبر عن بإخوانه الذين في الكهف، فجاءوا معه إلى الكهف ليأخذوه وإخوانه، فسبقوا من الكهف فأخبر إخوانه فأماتهم الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا وقفنا ولم نتم ماذا حدث، وسنأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. ما اتصال من الأخ علي المالكي من السعودية. السلام عليكم. أخ علي، ممكن تخرط التلفاز؟
ألو.
أيوة أخ علي، ممكن تخرط صوت التلفاز؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
عندي سؤالين مقترح الله يجزاك خير.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول يعني ما معنى يتلطف؟
نعم.
إذا ما تلطف الذي أرسل المدينة.
نعم. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني ممكن يعني تكررنا فين موقعهم، يعني كان تقريبي أنهم يعني ما استفاد منه، ولكن الاقتراح الثاني عفوا الأول.
نعم.
اللي هو يا ليت مثلا يمكن يسجل الاسئله بدل ما يكون في تكاليف المتصلين او حاجه كذا.
نعم.
سجلوها عندكم في الملاحظه سؤالين ثلاثه اسئله.
نعم.
ونجيب
عليها. ممكن ياخذ الاسئله تعالى وحطينا على شبكه الانترنت وتصل الينا ونجيب عليها ان شاء الله.
نعم.
ممكن ان تشترك عبر موقعنا على شبكه الانترنت وترسل الاسئله. نعم. جزاكم الله. واضح السؤالين. فالشيخ السؤال الاول كان يسال اخ عن معنى كلمه يتلطف، وليتلطف في سيره، وليتلطف في معامله الناس، انسان غريب وليتلطف يكن لطيف المعامله حسن الخلق معهم حتى لا يلفت النظر اليه فيشعروا انه غريب عنهم فيقبضون عليهم. وكان سؤاله الثاني عن موقعهم. أما موقعهم فقد ذكرنا أن هناك بعض الكتب ذكرت أن الرقيم موجود في الأردن، وبعضهم قال موجود في تركيا، وبعضهم قال موجود في كذا، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى لم يعين هذا المكان، ولذلك كل قول يعين هذا المكان سيكون رجما بالغيب ولا دليل عليه، فلذلك ضربنا صفحا عنه. هل أحد من الشباب عنده أي سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ معاذ.
قد علمنا يا شيخ أن الدعاء هو العبادة، والنذر والاستغاثة والذبح هي من العبادة، فما حكم هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام الذين يطوفون بقبور آل البيت من الموتى ويدعونهم ويتقربون إليهم بالذبح؟ وهل يعد كلام أهل العلم من خلال هذه الحلقات أو شرائط الكاسيت أو الاسطوانات تعد إقامة حجة عليهم أم ماذا يا شيخ؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله عنا خير.
بارك الله فيك. وهل تظن أن أمثال هؤلاء يستمعون إلينا ويشاهدون الآن حتى نقول أن كلامنا حجة عليهم؟ هذه الأعمال أعمال شرك، الطواف بالقبور والاستغاثة بها، دعاؤها من دون الله، الذبح لها، هذه أعمال شركية. لكننا إذا أطلقنا أن قول كذا شرك وقول كذا كفر وفعل كذا شرك وفعل كذا كفر نقول هذا حكم عام ولا ننزل الأحكام العامة على الأشخاص المعينين إلا بعد إقامة الحجة عليهم ممن هم أهل الحجة وهم العلماء المعتبرون الذين لهم الكلمة. فإذا أقيمت عليهم الحجة أن هذا شرك وكفر بالله عز وجل فلا أظن أن مسلما يقول لا إله إلا الله يقال له هذا الفعل شرك ويصر عليه، وما أظن أن مسلما يقول لا إله إلا الله يقال هذا كفر ويصر عليه. فإذا أقيمت لهم الحجة وبين لهم الأمر إن شاء الله ينتهون، أما إذا لم ينتهوا فهؤلاء مردوهم إلى أهل الحل والعقد وأولي الأمر الذين بيدهم السلطة الذين يقولون فيهم قولهم وينفذون فيهم حكمهم.
اتصالين، الأول من الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
وكيف يا شيخ؟
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وإليكم.
قرأت سورة الكهف يوم الجمعة.
نعم.
الحديث أن يكون له نور من الجمعة، الجمعة صحيح؟
أي نعم صحيح إن شاء الله، صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه.
نعم. هل لك أي سؤال أو استفسار آخر؟
الله عليكم.
وياكم يا أخي. معي سؤال من الأخ أبو أيمن من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم. الله يبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. أشهد الله على حبك يا شيخ.
أحبك الله ولد حبتني فيه وجزاك الله خير.
لدي استفسار بالنسبة جزاك الله خير عن أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم.
نعم.
هل الرقيم اسم للكلب؟
اسم الإيه؟ الرقيم اسم للكلب. واضح السؤال.
نعم. لا، ليس الرقيم اسما للكلب، وإنما قلنا أصح أقوال العلماء في تفسير الرقيم أنها لوحة من المعدن أو الرخام كتبت عليها أسماء أصحاب الكهف وعلقت في مدخل الكهف كما يفعل بما يسمونه النصب التذكارية. الرقيم اللوحة التي كتبت عليها أسماء الكهف وليست اسما لكلبهم. نعم.
هل لك استفسار آخر أخي؟ طيب. معي سؤال من الأخ أبو منذر عبد الحي من المغرب، يقول السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، نحن نعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا أو صورة كما ثبت في الصحيح، ونعلم كذلك أن الملائكة خلق الله عز وجل لتنفيذ أوامره، فكيف نفسر هذا خاصة وأنه لا شك في أن الملائكة هي التي حفظت أصحاب الكهف بأمر ربها جزاكم الله خيرا.
مرة ثانية سؤال معلش.
نحن نعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا أو صورة كما ثبت في الصحيح، ونعلم كذلك أن الملائكة خلق الله عز وجل لتنفيذ أوامره، فكيف نفسر هذا خاصة وأنه لا شك في أن الملائكة هي التي حفظت أصحاب أهل الكهف بأمر ربها. أعتقد يعني كيف الملائكة كانت موجودة في وجود الكلب.
نعم. تنفيذ الملائكة لأمر الله عز وجل لا يتوقف على حلولهم في المكان نفسه، فلهم القدرة التي بها ينفذون أمر الله ولو عن بعد، فلا يشترط أن يكونوا قد دخلوا الكهف أو كانوا قريبين من الكلب، لا يشترط. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فهذا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا يكون خاصا بنا والله تعالى أعلم.
مع اتصال من الأخ محمد القحطاني من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
نحمد الله إليكم.
أحسن الله إليكم.
اللهم أمين.
هذا التفضيل.
أمين يا
رب. أنا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
تفضل.
السؤال الأول في قوله سبحانه وتعالى ويعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله.
نعم.
هل يمكن أن يكون المعنى وما يعبدون إلا الله جملة اعتراضية من الله سبحانه وتعالى؟
جملة إيه؟
جملة اعتراضية.
السؤال الثاني.
نعم.
في مسألة من أصحاب الكهف وهم مفتوحين الآية، كم حكمة منه؟ جزاكم الله خير.
وإياكم. ما اتصال آخر من الأخ زياد من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
تفضل يا أخي.
أريد أسأل الشيخ.
تفضل.
ذكرت فضل مساحبة أهل الذكر.
نعم.
فما رأيكم في من يذم أهل الذكر من دون علم؟
واضح السؤال يا أخي، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ الأخ محمد القحطاني سأل سؤالين. السؤال الأول عن جملة وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هل هي جملة اعتراضية من الله عز وجل؟
لا، ليست جملة اعتراضية، ولكنها من ضمن كلام أهل الكهف، لأنهم كما قلت كان قوم مشركين يعبدون الله ويعبدون معه آلهة، فتبرأوا من قومهم ومما يعبدون من دون الله، يعني أثبتوا الولاية لله تبارك وتعالى وحده، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فهو ولي فأنا عدو لكم ولمن عبدتموهم من دون الله إلا الله فهو ولي وأنا وليه، فليس هذه جملة اعتراضية ولكنها من تمام كلام أهل الكهف.
وكان سؤال أخ محمد الثاني عن نوم أصحاب الكهف، ما حكمة ذلك وهم مفتوح الأعين؟
أي نعم، قلنا من باب الهيبة والرعب لمن يطلع عليهم، لأن كما قلت إذا رأيت إنسانا نائما فنظرت في وجهه فرأيته مفتوح العين ظننته يقظانا، فالله تعالى ترك أعينه مفتوحة حتى يلقي الرعب على من يراهم ويطلع عليهم، كما قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
الأخ زياد كان يسأل على الجرأة على أهل العلم بدون علم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة أن هذا مما ابتلينا به في هذا الزمان، وتطاول الصغار على الكبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أجد ما أذكر به هؤلاء إلا كلام الحافظ ابن عساكر رحمه الله، حيث قال في ذلك: اعلم أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يتقيه ويخشاه حق ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الانتقام من منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنقول لهؤلاء الذين أطلقوا ألسنتهم في كبار العلماء: اتقوا الله وأمسكوا ألسنتكم، فإن الله تعالى قال في مثل ذلك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإذا كان الله تعالى قال في غيبة عامة المؤمنين: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فكيف بلحوم العلماء وقد قال ابن عساكر أنها مسمومة. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
مع اتصال من الأخ أحمد الزهراني من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ أحمد.
ألو.
أيوة نعم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم يا أخي.
كيف حالك؟
تفضل.
ألو. كيف حالك؟
يبدو أن الخط قد انقطع. سؤال من الأخ يونس من المغرب، يقول: شيخنا الفاضل، قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، ظاهر الآية أن المكره غير معذور، هل كان هذا الحكم شرعا قبلنا وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن هذا شرعا قبلنا، ولكن ليس هناك توضيح في أنهم إن أكرهوا هل يؤخذوا أم لا يؤخذوا، لكنهم يريدون أن يقولوا: إن قومكم لن يتركوكم على دينكم الذي دخلتم فيه واعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، فإما أن ترتدوا عن دينكم وتكونوا بظاهركم معهم وتقيموا على عبادة غير الله، وإما قتلوكم. أما المكره سابقا معفي عنه وغير معفي، فهذا الله تعالى أعلم به.
سؤال من الأخت فاطمة من الإمارات، تقول: بارك الله فيك يا شيخنا، وسؤالي هو: ما حكمة نومهم كل هذه المدة، وهل ذهابهم إلى الكهف هل هو أمر من الله أم هم اختاروا الذهاب إلى الكهف؟
كل شيء يجري في الكون فإنما يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ثم الله سبحانه وتعالى يهدي الخلق لما قدره لهم وشاءه منهم، فكان توجههم إلى الكهف باختيارهم وإرادتهم، لكن قبل ذلك بتقدير الله تعالى وتدبيره لهم ذلك.
الأخ محمد الملاح من مصر يقول: كيف يمكن الجمع بين حديثي رسول صلى الله عليه وسلم الذي في معناه لا تشرك بالله ولو حرقت أو قطعت، والآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟
المراد بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت أن تقبل الشرك وترضى به وتترك الدين من أجل ما ابتليت به من العذاب، أن ترفض الدين وتتركه بالكلية. أما من أكره وقال كلمة الشرك لكن قلبه مطمئن بالإيمان فهذا ليس كافرا.
سؤال من الأخ إبراهيم من المغرب يقول: ألا يمكن فتح الأعين من باب الإعجاب العلمي حتى لا تفسد أعينهم؟
هذه تحتاج إلى الأطباء المتخصصين.
الأخ عبد الرحمن من السعودية يقول: فضيلة الشيخ، ما هو أفضل كتاب لتفسير للمبتدئين؟
أفضل كتاب لتفسير للمبتدئين تفسير الجزائري حفظه الله، ثم تفسير السعدي رحمة الله عليه، ثم مختصر ابن كثير لشيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليه. وبهذه المناسبة نذكر الإخوة الكرام بأنهم بعد سماع هذه المحاضرة يستطيعون أن يراجعوا مختصر ابن كثير لشيخنا الرفاعي فيجدون فيه مجمل ما ذكرناه إن شاء الله تعالى.
سؤال من الأخ مزيد من سوريا يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى تزاور وما معنى تقرب، ولماذا قال تزاور وقال تقرب؟ والسؤال الثاني: أن الله تعالى ذكر أمرا خارقا وهو تزاور الشمس، فما الحكمة من ذكر تقليب أصحاب الكهف ذات اليمين وذات الشمال مع قدرة الله تعالى على تغيير طبيعة مخلوقاته وتغيير قانون الأرض بألا تأكل أجسادهم جزاكم الله خيرا؟
الله سبحانه وتعالى إله يفعل أن يفعل ما يشاء كيف يشاء بأسباب ومن غير أسباب، فالله تعالى قادر على حفظهم دون أن يقلبهم لكنه كان يقلبهم، والله تعالى أعلم بمراده عز وجل.
معنا اتصال من الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عبد الله،
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
حبكم الله يا شيخ.
تفضل يا أخي.
ما معنى قوله تعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا؟
وإياكم يا إخوة. واضح السؤال. تفضل شيخ.
المراء هو الجدال، فلا تجادل فيهم بعدما بين الله سبحانه وتعالى كنبأهم، وسيأتي التفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. معي سؤال من الأخت مها من السعودية تقول: كيف يكون أخذ العبرة من أصحاب الكهف؟ كيف يكون أخذ العبرة من قصة أصحاب الكهف؟
نحن بفضل الله عز وجل الآن شرحنا ثلاثة دروس، في كل درس نشرح الآية ونقول ما يستفاد منها والعبرة المأخوذة منها، فعلى الأخت السعيدة أن تتابعنا وتتابع ما نقوله فتبع الدروس والعبر والعظات المأخوذة من هذه الصورة إن شاء الله.
معنا اتصال من الأخت مريم من السعودية. السلام عليكم. الأخت مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
جزاكم الله خير على هذه القناة الأمينة، بارك الله فيكم.
آمين وإياكم. تفضلي.
ممكن سؤال الشيخ بالنسبة لطريقة مذاكرة مادة التفسير؟
نعم.
يعني الطريقة الجيدة يعني الفهم والحفظ.
واضح السؤال. هل لك أي استفسار آخر؟
شكرا.
جزاكم الله خير. الأخت مروة تسأل عن الطريقة المثلى لمذاكرة مادة التفسير.
نعم. كما نشرح تقرأ الآيات التي تريد أن تذاكرها، تقرأها ثم تأتي عليها آية آية، ثم تكتب ما فهمت، ثم تكتب ما فهمت من الآيات كأنها تحضر الدرس لتلقيها على غيرها.
نعم.
فبذلك تستفيد إن شاء الله تعالى.
الأخت مها من السعودية تقول: هل يكون أجر من يقرأ من التفسير كمن يقرأ من المصحف، علما بأن القراءة من التفسير لعذر شرعي؟
القرآن هو القرآن سواء كان مكتوبا في المصحف أم في كتب التفسير، فلو أن إنسانا أخذ كتاب التفسير وقرأ منه القرآن الكريم فهو قارئ القرآن الكريم، فهو من يقرأ من المصحف سواء بإذن الله، فالأجر واحد وقع على الأجر على الله تبارك وتعالى.
الاخ عبد الله محمود من الاردن يقول: ما رأي الشيخ في تفسير الكشاف، وهل تنصح المبتدئ بقراءته؟
لا ينصح المبتدئ بالقراءة في كشاف ولا في التفسير كبير للرازي، لان فيهما من العقائد الفاسدة الكثير الكثير، والطالب المبتدئ ربما وقع على هذه العقائد الفاسدة هو لا يعرفها ولا يحيط بها علما فتفسد عقيدته من حيث اراد تصحيحها، فلا ينصح المبتدئ بقراءة الكشاف ولا التفسير الكبير. معنا اتصال من الاخت هند من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
لو سمحت حاب اسأل بس عن طريقة الامتحان في الاكاديمية، لانه مو واضحة في الانترنت.
شكرا. جزاكم الله خيرا. نوضحها ان شاء الله اكثر في المرة القادمة باذن الله تعالى. هل هناك احد من الشباب عنده اي سؤال او استفسار؟ تفضل اخ رامز.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا. ذكرت ان مشرك العرب كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية. ونعلم ان من مقتضى الايمان بتوحيد الربوبية الايمان بان الله عز وجل هو الامر والناهي والمشرع، فكيف يكون قد امنوا بذلك؟
لا، هذا من توحيد الالوهية.
توحيد الالوهية.
اي نعم. ولذلك هم استكبروا عن لا اله الا الله. لماذا؟ لانهم يعلمون انهم اذا امنوا بلا اله الا الله يجب ان يسمعوا ويطيعوا، فكانوا مقرين بتوحيد الربوبية ان الله خلقهم ورزقهم ويعطيهم ويجيب دعاءهم ويكشف ضرهم، فاذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، لانهم يعلمون ان من مقتضى اقرار بها ان يدينوا لله عز وجل وحده بالسمع والطاعة في كل ما يأمر به وينهى عنه.
معنا اتصال من الاخ احمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الاخ احمد.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا اخي.
الو.
هلا، تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله، لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
في ايه لو دلني على مراجع وتفسرها.
ممكن السؤال مره اخرى؟
في ايه لو دلني على مراجع ولا تفسرها لي؟
تفضل تفضل.
تفضل.
الايه هي: وخذ من اموالهم صدقة تظهرهم وتزكيهم بما وصلي واصلي عليهم ان صلاتهم سميع عليم.
نعم. السؤال
سورة التوبة.
نعم، تريد تفسيرها؟
ايه.
جزاك الله خيرا.
ايه نعم.
هذه الآية من سورة التوبة، يأمر الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة والمراد بها الزكاة الواجبة من الأغنياء، وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الصدقة من أهلها أن يدعو لهم وأن يصلي عليهم، ولذلك قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، لما جاءه بصدقته قبلها منه وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإخراج الصدقة يزكي النفس ويطهرها من الدنس، دنس البخل والشح، ويقوي فيها حب الله تعالى والدار الآخرة والإيمان والاحتساب. وصل عليهم إن صلاتك سكن ورحمة لهم. نعم، هذا معنى الآية والله أعلم.
الأخت سميرة من السعودية تسأل: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الفاتحة مجملة وتفصيلها في باقي سور القرآن؟
أي نعم، هذا ما قلناه في أول درس لنا أو في تفسير قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف، قلنا هذا مجمل يفصله ما بعده، وهذه سنة الله تعالى في القرآن الكريم، جعل الفاتحة مجملا للقرآن الكريم ثم فصل ما تضمنته الفاتحة في باقي السور كلها.
سؤال من الأخت أم الفداء من السعودية تقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل نفهم من اعتذار اصحاب الكهف لقومهم ان نعتزل اهل الفسق ومن في دينهم ضعف، ام هناك حدودا او حدود وثوابت في هذه المسألة؟
نعتزلهم في وقت فعل المنكر والشر والمعاصي، ونخالطهم من اجل الدعوة اذا امنا على انفسنا، اذا وجدنا في انفسنا قوة وعلمنا اننا الذين نرجو الله ان نؤثر فيهم وامنا انهم لن يؤثروا علينا، فحينئذ نخالطهم من اجل الدعوة. اما الانسان المبتدئ الضعيف الذي يخشى نفسه اذا خالط اهل المعاصي والفسوق ليدعوهم ان يصحبوه معهم ويردوه الى طريقتهم، فهذا لا يجب عليه امرهم ولا نهيهم،
بل يجب علي اعتزالهم والبعد عنهم حفظا على سلامة نفسي.
الاخت مريم من السعودية تقول: شيخنا الفاضل، لدي نسخة من ابن كثير للصابوني، هل يمكنني الاعتماد عليها كطالبة مبتدئة؟
لا ننصح بهذا الكتاب، وانما ننصح ب كما قلنا مختصر ابن كثير لشيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليه.
هل هناك احد من الشباب عنده اي سؤال؟ تفضل اخي.
فضيلة الشيخ، هناك مسلمون مقيمون في بلاد لا يذبح فيها على طريقة شرعية، فهل يجوز لهؤلاء أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يتم ذبحه على طريقة شرعية؟
إذا ثبت للمسلم سواء كان مقيما في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام أن هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها أو ذبحت على غير طريقة إسلامية فهي حرام عليه، لا يجوز أن يأكل منه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن الأصل عندنا أن طعام أهل الكتاب حل لنا، والمراد بهذا الكتاب اليهود والنصارى، فالله تبارك وتعالى أحل لنا ذبائح اليهود وذبائح النصارى وهو يعلم ماذا يقولون، فالأصل في طعامهم الحل، إلا إذا ثبت ما يفيد المخالفة فحينئذ ننتهي. نعم.
معنى اتصال من الأخ عبد السلام من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل.
جزاكم الله شيخ على ما تقدمون.
وإياكم إن شاء الله.
يقلقنا نربط ما لقيه أصحاب الكهف من تكالب المشركين عليهم بما يلقاه اليوم إخوان المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله، وأخذوا بالمجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله ويسعون لإعلاء كلمة الله، فلعلكم توجهون كلمة لهم، ومما يتعرضون اليوم من تكالب المشركين والكافرين عليهم ووصفهم بالإرهاب، وأخص المجاهدين وأكرر الذين يجاهدون في سبيل الله.
نعم.
ويسعون بإعلاء كلمة الله في كل مكان، جزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله. ونحن جميعا لا نملك إلا أن ندعو للمجاهدين في سبيل الله حقا، كما أكدت أنت في كلامك، ندعو للمجاهدين في سبيله حقا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأن يمكن لهم في الأرض، وننصحهم بالثبات على دين الله مهما لقوا في سبيل الله عز وجل.
سؤال من الأخت طالبة الجنان من السعودية تقول: السلام عليكم، هل اتضح على أجساد أهل الكهف أثر السنين من تجاعيد وشيب وغيرها؟
لا طبعا، من ظاهر الآيات أن الله حفظهم فلم يتغير منهم شيء، بعثوا كما ناموا. نعم. ولذلك قالوا لبثنا يوما او بعض يوم.
نعم. الاخت هناء من الكويت تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
اريد ان اسأل: هل على الانسان شيء ان حاول ان يفسر لشخص ما معنى آية ما على حسب ما فهمه للمعنى بدون الرجوع الى التفسير، جزاكم الله خيرا؟
عندنا حين نقول في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، نقول الله سبحانه وتعالى حمد نفسه وأمرنا أن نحمده، وهو الرحمن الرحيم، رحمة الله واسعة، وصف نفسه باسمين الرحمن الرحيم، وهو سبحانه مالك يوم الدين الذي له الأمر يوم القيامة، وأمثال هذا الكلام وهذه الآيات الظاهرة المعاني التي لا تحتاج إلى بحث وروية ولا فكر، ما في مشكلة طبعا نتكلم فيه، أما المشكل الذي لا نعرف معناه لا يجوز لنا أن نخوض فيه إلا أن نرجع إلى أقوال المفسرين.
سؤال من قريشي كريمة من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله يا شيخ، هل من الممكن أن تبينوا لنا قوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا؟ هل الرعب هو لهيبتهم من الإيمان أم في هيئتهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
في هيئتهم. الله تعالى يقول عن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. الله تبارك وتعالى ألقى على موسى وفي المهد صبيا حين ألقته أمه في الصندوق في اليم، ألقى الله عليه المحبة، فكل من يراه يحبه. وكذلك ألقى الله تعالى على أهل الكهف ومن يم المهابة، فلو قدر واطلع عليهم أحد لولى منهم فرارا ولملئ منهم رعبا.
سؤال من الأخت أسماء من السعودية تقول: هل يؤجر على الذكر بالقلب دون تحريك اللسان؟
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي
وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكره ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، أما القراءة فلا تكون إلا باللسان.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وفتح الله عليكم وجعله في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، العلماء سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يختبى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. اللهم بارك لنا في علمائنا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الأربعاء القادم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.